أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالعزة والكبرياء، المتوحد بالمن والعطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أزليته ولا شبيه له في أحديته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشرف مبعوث لهداية بني الإنسان، صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله والحذر من معاصيه والإحسان إلى عباده، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. ورد عن إمامنا الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ما تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم. عنوان حديثنا: التشاور في العمل الجمعي. إن أهم ميزة ينبغي أن تتوفر في العمل الجمعي هو التشاور، من أجل إنضاج الرأي والوصول إلى القرار الأفضل. وأساساً إنما يمتاز العمل الجمعي على العمل الفردي بهذه الميزة المهمة: إنضاج الرأي وتضافر الجهود. العمل الفردي ناتج عن رأي فرد، عن رأي شخص، ولكن العمل الجمعي يفترض فيه أن تتبلور فيه الآراء، أن تتضافر من خلاله الآراء والجهود. وهنا يبرز الدور الأساس لقائد العمل الجمعي الذي يرأس الجمعية، الذي يدير النادي، الذي يتزعم اللجنة أو المؤسسة. القائد له دور أساس في تحفيز من حوله على التفكير وإبداء آرائهم، ليستفيد من عصارة عقولهم وأفكارهم، وأيضاً ليتحملوا معه المسؤولية حينما يتخذ القرار، إذا كانوا شركاء له في اتخاذ القرار فإنهم يشعرون بمسؤولية تجاه ذلك القرار. أما إذا انفرد هو، كان الرأي رأيه، هو صاحب الرأي، فإن بقية الأعضاء، بقية المشاركين قد لا يكون لديهم ذلك التبني وذلك الشعور بالاهتمام بالقرار كما لو كانوا هم شركاء في صناعة القرار وفي اتخاذ الرأي. وهنا يجب أن يتحلى القائد والمدير للعمل الجمعي بصفات تؤهله للقيام بهذا الدور. من أبرز تلك الصفات: التواضع والتقدير لمن حوله. إذا كان القائد متواضعاً، إذا كان يقدر الذين يعملون معه، فإنه يهتم بتحفيزهم للتفكير، يهتم بآرائهم وأفكارهم. أما إذا كان القائد أو المدير يشعر بالاستعلاء على من حوله، أنه أفهم منهم، أنه عارف بكل شيء، أنه مدرك لكل الأمور، هنا لا يهتم بآراء من حوله، لأنه يشعر بأنه هو الأفهم، وهو مكتف، وهو مدرك لكل المسائل والأمور، فلا يهتم بأن يتعرف ويستكشف آراء من حوله. وكذلك لو كان يستهين بمستويات الذين يعملون معه، يرى أنهم ليس لديهم ما يقدمونه. مرة كنت أتكلم مع رئيس جمعية أهلية مشروع طرحه، قلت له: ما هو رأي الأعضاء معك في إدارة الجمعية؟ فابتسم، قال: جماعة مساكين من أهل الله. إذا كان هذا شعور تجاههم، قلت له: طيب، يعني لازم يكونوا من أهل الشيطان حتى تهتموا برأيهم؟ هم من أهل الله. فإذا كان القائد ينظر إلى من حوله أنهم ما عندهم شيء، ما عندهم ذاك المستوى، فإنه لا يهتم باستكشاف آرائهم، وهذا خطأ كبير. حتى لو كان من حولك لا يجهدون أنفسهم في طرح آرائهم، لا يكونون، لا يهتمون بتكوين الرأي، عليك أن تربيهم على ذلك، عليك أن تعلمهم على أن يفكروا، على أن يقترحوا، على أن يشاركوا في إبداء الرأي. هذه أهم مهمة للقائد، أن يتواضع وأن لا يستهين بمن حوله. وبالفعل لو تأمل الإنسان لوجد أنه محتاج إلى آراء الآخرين. لذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: لا يستغني العاقل عن المشاورة. العاقل اللي يفكر بموضوعية لا يستغني عن التشاور مع الآخرين، لا يستغني العاقل عن المشاورة. لماذا؟ لأن العلم كله في العالم كله. قد أنت لا تكون، قد لا تكون ملتفتا لزاوية من الزوايا، لجانب من الجوانب، شخص من الموجودين يلفت نظرك لأمر كان غائبا عن ذهنك، يلفتك إلى ثغرة في الموضوع، إلى نقطة ضعف أنت لم تكن ملتفتا إليها. وهناك ناحية أخرى تشير إليها رواية للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: إنما حض على المشاورة لأن رأي المشير صرف، ورأي المستشير مشوب بالهوى. ماذا يعني؟ في بعض الأحيان أنا باعتباري عندي فكرة، عندي مشروع، كرئيس لجمعية، لنادي، لمؤسسة، متحمس لمشروع. حينما أكون متحمسا لمشروع، قد يكون حماسي للمشروع يجعلني منحازا لفكرته في نقاط ضعف، ولكن أنا لأن عندي حماس ما ألتفت، لا ألتفت إلى نقاط الضعف، فأكون منحازا، أنا راغب في هذا المشروع، متفاعل مع هذا المشروع. شخص آخر من خارج دائرتي يكون ملتفتا. لماذا؟ لأنه أكثر موضوعية مني، ليس لديه الانحياز الذي لدي حول المشروع، فيلفتني إلى وجهة نظر. في كلمة أخرى للإمام علي عليه السلام: من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ. فالإنسان الذي يعمل في أي مؤسسة جمعية عمل جمعي ينبغي أن يهتم بآراء الآخرين معه، أن يحفزهم لإبداء آرائهم، وهذا حينما يتحلى بصفة التواضع والتقدير للناس الذين حوله. وهناك صفة أخرى مهمة يحتاجها القائد حتى يحفز من حوله على طرح آرائهم، هذه الصفة هي المرونة والإيجابية في التعامل مع الآراء الأخرى. بعض الناس إذا عنده رأي يرغب أن الآخرين يوافقون على رأيه، يتمنى أنا راح أطرح الرأي على الجماعة وإن شاء الله كلهم بيقبلوا الرأي. هذا اللي عنده رغبة أن الآخرين يصفقون لرأيه، يبصمون على كلامه، هذا لا يحفزهم لإعطاء آرائهم. خطأ. أنت حينما تدخل الاجتماع أو حينما تطرح رأيك على من حولك اترك لهم الفرصة حتى يعترضوا، حتى ينتقدوا، حتى يلاحظوا. أما إذا كنت راغبا نفسيا في أن يوافقوا على رأيك، هنا قد تحصل هم مشكلة أنه ينزعج حينما يكون هناك رأي مخالف. بعض الأشخاص تشوف عين على بعض الأعضاء معه في الجمعية أو في المؤسسة، من نطرح رأي هذا يعترض، هذا هو اللي يفيدك، اللي يعترض هو اللي يفيدك، لأن الذي يعترض قد يلفتك إلى ثغرة، قد يلفتك إلى نقطة ضعف، لا تنزعج من الاعتراض على رأيك، لا تنزعج من الملاحظة لرأيك. فينبغي أن يكون القائد في العمل الجمعي يتحلى بهذه الصفة، له مرونة، لا يتحسس من وجود آراء أخرى تناقشه أو تخالف رأيه، بالعكس يحفزهم، يشجعهم على أن يطرحوا الرأي الآخر لإنضاج الفكرة ولإنضاج الموضوع ولسد الثغرات. وإذا ما طرح أحد رأيا مناسبا أصلح فعلي أن أسحب رأيي. البعض من الناس صعب عليه بعد ما دام عنده رأي وهو طرح الرأي صعب عليه أن يتراجع عن رأيه، من الصعب عليه أن يتخلى أو يتراجع أو يتنازل عن رأيه ولو كان الرأي الآخر هو الرأي الأفضل. وهذا خطأ كبير، يفوت على نفسه، يحرم نفسه القرار الأفضل، ويفوت على الجهة التي يعمل فيها ويقودها ذلك. الله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين، يصف أولياءه بقوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، هؤلاء هم أهل العقول. فعلى الإنسان أن يربي نفسه على الاستجابة للرأي السليم والصحيح وأن لا يتشبث برأيه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يحفز من حوله لطرح آرائهم ويقول لهم لا تتصوروا أنني أنزعج من إبداء آرائكم، كما في نهج البلاغة قال عليه السلام ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي ولا التماس إعظام لنفسي، فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه. فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل. هكذا ينبغي أن يكون القائد مع مجموعته، مع من يلتفون حوله. وفي بعض الأحيان قد يكون من المصلحة أن يتنازل الإنسان عن رأيه، أن يتنازل القائد عن رأيه ولو لم يكن الرأي الآخر هو الرأي الأفضل. لكن إذا كانت الأغلبية في الجماعة يرون هذا الرأي، فقد يكون من المصلحة أن تتنازل عن رأيك لصالح رأي الأغلبية. نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وهو كما نعتقد أكمل الناس عقلا وأفضلهم معرفة وأدقهم نظرا في الأمور، وهو متصل بالوحي وله تسديد ورعاية إلهية، لكن مع ذلك الله تعالى يأمره وشاورهم في الأمر، يأمره بأن يستشير من حوله. وأيضا السيرة النبوية تبين أن النبي صلى الله عليه وآله في عدد من الموارد ترك رأيه وأخذ برأي أصحابه، حينما رأى أن الأغلبية أكثرهم مع هذا الرأي هو ترك رأيه وأخذ برأيهم. طبعا هناك نقاش بين العلماء كيف أن النبي يستشير، هل هو بحاجة أو أن الغرض هو التربية؟ نحن الآن لسنا بوارد الدخول في هذا الموضوع، لكن ما يهمنا أن نأخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله قدوة لنا في مختلف الأمور والشؤون. هذه مقولة ألفها الأصحاب منه صلى الله عليه وآله، كان يقول لهم أشيروا علي، وفي موارد عديدة كان يترك رأيه ويستجيب لرأيهم حينما تكون هناك مصلحة في ذلك. من أجل أن ننجح أعمالنا الجمعية ومن أجل أن تكون أكثر قوة وصلابة، كثير من الاهتزازات اللي تصير في الجمعيات الخيرية، في الأندية الرياضية، في المؤسسات الأهلية المختلفة، كثير من الاهتزازات التي تحصل هو بسبب أن المدير قد يمارس قوة شخصيته ولا يتيح الفرصة لمن معه في طرح آرائهم، ولا يبدي لهم التقدير لآرائهم، وهذا ينعكس على العمل من حيث الوصول إلى القرار الأفضل، ومن حيث تحمل الجمع لمسؤولية القرار، ومن حيث الإخلاص في تنفيذ القرارات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمكارم الأخلاق، وأن يجعلنا من أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.